السؤال، اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم لقنها حجتها وأكل منزلها ووسع مدخلها، اللهم انشر لها في قبرها ووسع لها في قبرها ومد لها فيه مد بصرها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة وافتح لها باب الجنة، اللهم افرش لها من حوض الجنة نعيمها، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وحالا خيرا من حالها واهلا خيرا من اهلها، اللهم اغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقي الثوب الابيض من الدنس، اللهم انظر اليها نظرة لا تشقى بعدها ابدا وارض اللهم عنها رضا لا تغضب عليها بعدها ابدا، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وحالا خيرا من حالها، اللهم ارض عنها رضا لا تسخط عليها بعدها ابدا، اللهم اغفر لها الذنوب كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها، اللهم اجعل قبرها روضة من الجنة، اللهم اخلفها في عقبها خيرا، اللهم اخلفها في عقبها خيرا، اللهم اجعل هذه الليلة اسعد لياليها، اللهم اجعل هذه الليلة اسعد لياليها، اللهم اجعل هذه الليلة اسعد لياليها، اللهم ارض عنها رضا لا تسخط عليها بعدها ابدا، اللهم الهم اهلها الصبر واليقين، اللهم الهم اهلها الصبر واليقين، اللهم انزل سكينتك عليهم، اللهم انزل سكينتك عليهم، اللهم اخلفها في عقبها خيرا، اللهم تول امرها ولا تتخلى عنها، اللهم قها عذاب القبر وعذاب النار وعذاب يوم القيامه، اللهم اظلها بظلك يوم لا ظل الا ظلك، اللهم اجعل ما قيلها يوم القيامه الى الجنه، اللهم اسكنها الجنه، اللهم اسكنها الجنه، اللهم اسكنها الجنه، اللهم اجرها من النار، اللهم اجرها من النار، اللهم اجرها من النار، اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغيبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وارحمنا اله الحق اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، اللهم الهم اهلها الصبر واليقين، اللهم انزل سكينتك عليهم، اللهم ردنا اياهم بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تاخير ما عجلت ولا تعجيل ما اخرت، اللهم ارحمها وموتى المسلمين، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستغفر الله، عظم الله اجركم، عظم الله اجركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت في صلاة العشاء من سورة لقمان، والمتدبر الناظر إلى الآيات سيرى أنها حوت أولا جوانب من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم، ومن هذه الجوانب علم كامل من علوم القرآن يسمى بعلم النظم، وهذا العلم للأسف الشديد غاب عن كثير المسلمين، مع أنه أخطر علم بهر العرب حين سمعوا، من أخطر علوم القرآن التي أذهلت العرب فصحاءهم وبلغاءهم كان علم النظم، وترتب عليه علم آخر اسمه علم متشابه النظم. سنبين ما معنى علم النظم. الكلمات العربية كلمات عربية، ألفاظ معروفة، والقرآن جاء بلسان عربي مبين. كيف جمعت الآيات وسيقة الكلمات في هذه السياقات، ثم كيف طرحت الموضوعات، طرح الموضوعات والقضايا وترتيبها في الآيات يسمى بعلم النظم. متشابه النظم الآيات التي كررت مع خلاف في سياقاتها، زيادة حرف نقص حرف تقديم كلمة آخر كلمة، وجود عبارات في سياقات مختلفة تختلف باختلاف السياقات المعاني، ده اسمه علم شبه النظم. علم النظم من أخطر علوم. وهنا نجد هذا السياق رب العباد يحكي لها قصة وصية لقمان لابن. يبقى الكلام عن ايه؟ عن وصية. نلحظ هذا السياق العجيب. بدأ الوحي بأول وصية، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا من كلام لقمان لابنه. ثاني وصية، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. دي الوصية الثانية. كلاهما في العقيدة والتعريف بالرب، توحيده ثم مراقبته. بين هذين رب العباد أدخل سياق مختلف عن الوصية، فوصى داخل وصية لقمان. بمن وصى؟ بالأبوين، مع ملحوظ وصية لقمان ليس فيها الوصية بالوالدين. الوصية بالوالدين من الله في ثنايا وصية لقمان. طبعا بقية الوصية كلها من سيدنا لقمان لولده، يا بني أقم الصلاة والمعروف ولا تطلع خدك الناس ولا تمشي في الأرض ومرها إلى آخر الوصايا. يبقى خمس آيات جاءت في الوصية، وفي بعد الآية الأولى منها جاءت الوصية بالوالدين من رب العالمين لا من لقمان في السياق. كن يدخل هذه الوصية في داخل وصية لقمان، هذا يسمى نظم. لماذا جاء رب العباد بالوصية بالوالدين في وسط وصية لقمان؟ ولماذا جعلها بعد الوصية بالتوحيد وقبل الوصية بمراقبة رب العبيد؟ لماذا سيقت في هذا السياق ولماذا جاءت في هذا الموضع؟ هذا يسمى علم النظم. سنوضح. فالوصية الحقيقة وصية عظيمة جدا جدا، بل حوت منهج تربوي متكامل. جمعت لنا الأساسيات التي يجب أن يربى عليها كل أبناء العباد من مسلم ومسلمات. ولو وعينا هذه الوصية لوجدنا فيها سلوتنا في حسن تربيتنا لأولاد. الوصية الأولى أصل الدين، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالأصل والأساس أن الله لا يقبل من عبد شيء إذا أشرك. فإن سلم توحيده فكل زلاته محل عفو الله. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعد كل معصية عدا الشرك دون الشرك دون الشرك. يبقى ومن يشرك بالله لم يقبل منه صرف العاكل ولا عمل صالح ولا طالح. مع الشرك يقبل عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فعد كل مشرك مفتري وآثم، مش أي إثم، أعظم الإثم. ولذا بدأ لقمان بهذا الأصل العظيم، لأنه لو سلم لابنه سلمت له أعماله كلها وسلم له مصيره. فبدأ بهذا الوصية، يا بني لا تشرك بالله. ويجب أن يكون هذا أول ما نعلمه لأولادنا، يا بني لا تشرك بالله. ما معنى أنك تعبد الله وتقول له أنا أعبدك بس أنت مش أنت لوحدك إلهي، ده أنت إله معك فلان وإلا أنت فلان ولك ابن أعبده معك. ينفع الكلام ده؟ كيف تقبل منا عبادة على هذا الأساس؟ لا تقبل مهما عظمت، مهما عظمت العبادة مع الشرك لن يغفر ذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذا جاءت الوصية على هذا النحو: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فعد الشرك أعظم الظلم، بل يشمل الظلم من أدقه لمنتهاه. ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة لما نزل قول الله عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك مفلحون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما نزلت لم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة زعلوا كله، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم شاكين، قال: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ كلنا وقع منا مظالم. فظن الظلم المذكور في الآية الذي يحرمه الأمن في الدنيا والآخرة أدنى الظلم أو أي ظلم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى لهذه الآية، قال: ألم تقرأوا قول العبد الصالح لقمان لابن واعظه حين قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر الآية الثانية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعمى مع الشرك كيف يأمن من أشرك بالله؟ كيف يأمن جانب الله؟ كيف يسعد من أشرك بالله وعبد في ملك؟ أنت نفسك لو يعني صاحب دار وإنسان أذاك في دارك، يأمن ألا تنتقم منه وأنت في دارك وفي ذلك؟ فكيف لو أنت ملك ومعك سلطان، ها، وخالف أمرك في ملكك، كيف يأمن؟ فكيف يأمن عبد يحيا في ملك الرب ويجعل ربه ندا؟ كيف يأمن جانبا؟ يستحيل يتأتاه الأمن يا أخواني. ولذلك هتلاقي الظالم ده اللي أشرك بالله مرعوب، وإن ادعى لنفسه الأمن حواليه حراسات ودنيا وحراسة ولا الحراسة، وتلاقيه مرعوب من كل حراسة، حاطط حراسة عليه والحراسة عليه حاطط حراسة عليه خشية أن تغتال الحراسة. فإذا كان الحارس مصدر خوفه كيف يأمن؟ كيف يأمن؟ وفي هذا يقول الله تعالى: ترى الظالمين، كل الظالمين بالاستثناء، مشفقين مما كسبوا، مرعوبين من ما فعلوه رعب رهيب. ليه؟ لا نتوقع أن ممكن يكون الضابط اللي جه فلوسه ده أخوه ظلم أو عمه ظلم أو أبوه ظلم، فلا يأمن أن في لحظة ينتقم لأبيه أو أخيه. كيف يأمن؟ من أين أتي الأمن ولا أدري يعني من له علاقة بمن ظلم؟ لذا يقول تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، مرعوبين الموت مما كسبوا، بس قال: لا، وهو واقع بهم، كل ما يخاف منه يحصل، هيحصل إن عاجل أو آجل. وذلك تلاقيه ملك ورئيس دولة وعاش حراسة والحراسة حراسة، وكل يومين ثلاثة يغير الحراسة عشان لا يوجد حارس تحدث نفسه بالانتقام من ظلم. مرعوب موت وجلس وسط الحراسات وحراسات على الحراسات، ولو ربنا كرمه كده وفر لقى تحت الكرسي هيموت، انقلب فئران، هياخد منه الكرسي، الفار هياخد الكرسي. كيف يأمن من جعل الله ندا في ملكه؟ يستحيل يا اخواني. لذا قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. غيرهم لا أمن ولا هداية، لا أمن ولا هداية. هنجيبهم في الهداية، الهداية دي اللي فيها صلاحه، ولكن أنا بصلح. طب كيف يصلح من لم يهديه الله؟ من أين تأتيه الهداية؟ رب العباد ينصص في القرآن فيقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. المفسد يستحيل يبارك له الله له في عمله، يستحيل، كل حاجة في إيديه خربانة خسرانة، يعمل العمل ليظفر برضا الناس فيغضب عليه الناس، يعمل أكسه ليرضى الناس فيغضب الناس. وقس على هذا، إن الله لا يصلح عن مفسده. وفي المقابل قال والذين يمسكون بالكتاب اللي اعتصم بالله وتوحيده وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. سماهم ربنا مصلحين وبين أن أجرهم يستحيل يضيع. المصلح مصلح ممكن أموت والإصلاح يظهر بعد موته. رحمه الله الشيخ سيد قطب عبارة عجيبة، يقول إن كلماتنا عرائس تتراقص كالشموع لا تؤتي أثرها ولا ثمارها إلا إذا رويت بدماء أصحابها، فإن رويت بثبات أصحابها ودماءهم التي بذلت لله انتشرت وانتسرت وآتت ثمارها وأكلها. كلمات عجيبة. وقد كان كم من إنسان صدم مع ربه ما عرف حال حياته وانتشر علمه بعد موته. دين سيدنا إبراهيم ظل يدعو في العراق 60 عام، كم آمن معه 60 عام؟ 1. انتهت دعوة سيدنا إبراهيم لما آمن في العراق 1. الآن ملايين أتباع سيدنا محمد من أتباع سيدنا إبراهيم على ملة إبراهيم، ملايين. مات سيدنا إبراهيم لكن يقينا أثر دعوته بقيت، مضاعت ولا انتهت. وقس على هذا، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالتوحيد أصل الدين، ويجب أن نربى الأبناء على هذا الأصل الذي لا فصال فيه. أي طفل أو أي ولد يفكر في أي فكرة تنافي التوحيد يجب أن يدركه أبويه في أسرع وقت ممكن. للأسف الشديد بعض أطفالنا الآن وشبابنا يتلاعب بهم خبساء النت عن طريق أنت هتطلع زي أبوك، مش هتسمع كلام غير كلام أبوك، والذين يعني قالوا هذا موجودنا عليه أبانا زمهم الله في القرآن. عايز إيه؟ يقول لا خليك أنت العقل لوحدك، شغل مخك. فين ربنا بقى؟ في الأحداث وفي الأهوال وفي الأحوال. ويبدأ يشككه في توحيد الله عز وجل. الكلام الآن ممنهج وتقوم عليه دول لنشر هذا الشرك بين شباب المسلمين. أنا بحذر لأن القضية كبيرة، وانت قد تفاجأ بأن ابنك اللي جايب له أغلى تليفون، التليفون ده سبب دمار دينه، ما لم يجد من الله عاصم. شفت هذا المعنى حتى نتنبه كثيرا لهذه القضية. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فرغت وصية لقمان الأولى وجاءت وصية الرحمن الثانية. لقمان لما وصى ولده وصاه بنفسه ولا كل الوصية لله ولدينه، ما ذكر فيها الأب أبدا. لقمان هضم حق نفسه، فهل رب العباد حين قص الوصية يهضم حقه؟ أبدا. لذا سن بالوصية بالأبوين قبل وصية لقمان بمراقبة رب العباد، فقال ووصينا الإنسان. من اللي وصى؟ رب العباد. وهو نلحظ هذا الملحظ العجيب في القرآن كله، تأتي الوصية بالوالدين مباشرة عقب الوصية بالتوحيد وترك الشرك. وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه توحيد وبالولد إحسان. توحيد وبالولد إحسان. ووصينا الإنسان بوالديه في كل موضع، قال إحسانا، مرة قال حسن، مرة قال إحسانا أكثر مرتين قال إحسانا ومرة قال حسنا. إيه معنى إحسانه وإيه معنى حسنه؟ ولماذا جاءت الوصية بعد التوحيد مباشرة بهذا؟ وصينا الإنسان وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وضعته كرها. خلي بالنا وبالوالدين إحسانا. الإحسان في حق الله كلنا نعرفه. نص الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإني أراك. طب والإحسان في حق الأبوي؟ بعض الناس رفعه على مجرد البر، هذه كارثة. القرآن لم يقل وبالوالدين بر، قال وبالوالدين إحسانا. فإن كان الإحسان في حق الله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإني أراك، فالإحسان في حق الأبوين أن تبحث عما يتمناه الأبوين فتحققه دون حملهم على الطلب منك. وذلك عد الإبن اللي يوصل أبويه للطلب منه عد عاقا. عد ابن نتن ليه؟ لأن الله جبل الأبوين على الإحسان. الأب والأم يعطوا الأبناء بإحسان كامل. ما في أب أعطى الأولاد الصغار يرجو من ورائه أجر. الطفل الوليد الصغير ده اللي أبوه من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام هو وأمه يتناوبوا في شيله، يتركوا النوم من أجله، ينفق أغلى الأموال من أجله، يترك الراحة من أجله، بل قد يعطل عمله من أجله. العمل ده عمل عادي ولا قمة الإحسان؟ الأب والأم مفطور، طفل ولد بلا حول ولا قوة بلا طاقة، ولا في طفل ولد بالغ معتمد على نفسه. كلنا كما نصت الآية هنا قال وصينا الإنسان بوالديه وأعطى العلة فقال حملته أمه وهنا على وهن، ضعف على ضعف، وخرج من بطن أمه في قمة الضعف. من يجبر ضعفه؟ إحسان أبويه. لا طاقة له على حماية نفسه، من يقوم بالحماية؟ إحسان الأبوين. فهم مطالبين بقمة العطاء بل بكل العطاء للأطفال فقط، لا وبكل الحماية وبكل الرعاية وبكل الشفقة. هذا قمة العطاء في الإحسان وفي الشفقة وفي الرحمة وفي غيرها. ما لم يكن الأبوين كذلك لن تستقيم حياة الأبناء. فاستقامة حياة الأبناء ببر الأباء وإحسان الأباء. اللي أحسن هذا الإحسان ولا يرجو من ورائه منك لا أجر ولا ثواب. في أب بيطلب أولاده؟ الأصل يعطي لا يأخذ. قد تكبر بالسن وتوها منه العظام فاحتاج لولده وقت احتياجه، فطرته التي فطر عليها تغيرت؟ أبدا، مازال محسن. وذلك قد يكون فقير فيحسن إليه أحد أبنائه المال يأخذ المال منه ويحسن به على الولد الآخر الفقير، لأنه فطر على الإحسان، جبل على الإحسان، خلاص قد انتهى بالنسبة له، لن تتغير هذه الفطرة. معنى أن هذا المحسن يتحول من محسن لآخذ، هذه في حقه في نفسه كبيرة جدا 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 جدا. والأب يتمنى لو استمر يحسن لولده إلى آخر نفس في حياته. هذه أمل الأبوين وأملهم. كون الابن يوصل أبيه لمرحلة لا يمكنه من الإحسان لأولاده، عد هذا سوء أدب من الابن العالي. الأدب أن نبلغهم هذا الأمر حتى يلقوا الله عليه. ما أمانيهم نحققها لهم من غير أن نحملهم على الطلب. كم واحد فينا حرص ألا يحمل أبويه على طلب شيء منه البتة؟ يا إخوانا الصحابة تعلموا هذا مش مع الأوين بس، ده حتى مع الناس. كان الحسن بن علي الذي ربي تربية النبوة حفيد رسول الله، وأشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا. كان سيدنا أبو بكر الصديق يلقى الحسن الحسين فيداعى بالحسن، وسيدنا علي واقف يقول للحسن أنت أشبه جدك خلقا وخلقا، أما هذا الحسين فأشبه بأبيه خلقا وخلقا. سيدنا علي واقف يضحك ابتسم، لأنه يعلم أن الحسين أشبه أولاده به والحسن أشبه أولاده بجده صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسن وصل لمرحلة كان إذا مشى في الطريق ورأى إنسان شم منه أن يسأل عن شيء يعاجله قبل السؤال، يقول حاجتك مقضية. فسألوه أنت تقول لهذا السائل حاجته مقضية وقد يطلب منك ما ليس عندك؟ قال نعم، قلت حاجتك مقضية حتى لا يسأل، لأن الله لا محالة غدا سائلني عن ذل سؤاله بين يدي، فقلت حاجتك مقضية حتى لا أحمله على ذل السؤال، أرفع عنه هذه المصيبة حتى لا أحمله على ذل السؤال، فإن كان بوسع قضاؤها قضيتها، وإن لم يكن وسع قضاؤها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد عفى الله عني. فإن كان هذا أدب الصحابة مع عامة الناس فكيف بالأبوين؟ كيف بالأبوين؟ لذا يقول تعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ضع هذه أمام كل أعمالك، مهما قدمت هل تستطيع أن تعطي لأبويك شيئا مما أعطوه لك حال طفولتك، حال رضائك، حال حملك؟ تتحقق ده الأم شدتك على كتفها كم سنة؟ فترة الرضاعة سنتين، وفي بطنها كم؟ 9 أشهر. تتحمل أنت حملها على كتفيك يوم؟ اتلم وخل عندك دم، اتلم وخل عندك دم، أنت لا تحتمل حملها يوم. بل حتى لو حملتها هل حملك كحملها؟ ورد في الحديث وإن كان في سند مقال لكن نذكره للناس، إن أحد الصحابة يقول يا رسول الله إن أمي كبر سنها وهنت عظامها لا تقوى على سير، أحملها إلى الخلاء بنفسي وأطعمها وأسقيها بيدي، طلبت مني أن تحج ولا دابة عندي فحملتها على كتفي من مكة إلى من المدينة إلى مكة. كم كيلو؟ ما يقرب 500 كيلو. وطفت بها وسعيت، وقفت بعرفات أديت مسك كلها دل 41 كيلو رايح جاي، وعدت بها المدينة يبقى دخلنا في كام؟ 1000 كيلو على كتافه، ده غير الساعة والصف والمر، أكثر من 1000 كيلو. وضحت؟ شيلها كام؟ أكثر من 1000 كيلو. قال يا رسول الله أيكفي ذلك مع ما صنعت معي؟ قال كل ذلك لا يساوي سهرة ليلة، كل ذلك لا يساوي صرخة عند الولاد، لقد كانت تفعل معك ما تفعل وتتمنى لك الحياة. يا رب احفظه يا رب، خليه يا رب، بارك فيه يا رب، خذني مكانه يا رب. وأنت تفعل ما تفعل وتتمنى له وفاة، يا رب ريحها يا رب، ريحها هي ريحك أنت، بيعتبر الموت راحة ليها لأن فيها له راحة، ريحها يا رب، ارحمها يا رب، في الآخر خلصني يا رب. هل يستوي هذا بذاك؟ هل يستوي هذا بذاك؟ لن يستوي. لذا يقول تعالى وصينا الإنسان بوالديه، لم يوص الأبوين لأن الأمر فيهم فطرة، لكن وصى الأبناء. لذا قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهوا على وهم وفصاله في عامين أن اشكر لي أن هيأتي لك ولدين. ووجدت فيهم هذا الإحسان وشرعت لهم هذا الأمر. كم من أطفال حرموا حنان الأبوة، حرموا حنان الأمومة، كم من أطفال يتموا وشردوا، كم من أطفال وجدوا مع من لا دين لهم قتلوهم. ملايين الأطفال سنوياً في الأرض يقتلوا عند الولادة، عند الولادة. أنت وجدت أم وأب يتحملوا كل تبعاتك، هذه من نعم الله عليك ومن أفضل الله عليك، اللي تحتاج منك أن تشكر الله أولاً ثم تشكر لأبويك ثانياً. لذا قال أن نشكر لي ولوالديك، إلي المصير. أنت جاي جاي، وفي هذا أشد النذير والوعيد. أنت جاي جاي، ماذا تقول لربك عند الحساب؟ بس قال له لا، الأشد. قال له وإن جهدك، يعني لا، حتى أبويك من أسوأ خلق الله، مشركين بل من أئمة الشرك ودعاة. وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني بذلوا كل ما في وسعهم من جهد وعطاء لحملك على الشرك، استغلوا كل الظروف والأحوال وطاقاتهم وإمكانياتهم في حملك على الشرك، وده معنى جاهداك. وإن جاهداك يعني بذل غاية الجهد والعطاء في حملك على الشرك. وإن جاهداك على في أشرك من كده، في أكثر من هذا، دعاة كفر، دعاة شرك، أبوي أيوه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما في الشرك. بس طب وفي غير الشرك؟ قال له وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما دعوتهم للشرك، واحد يقول لك اصل أبوه ده مجرم، ده كافر. كافر يعني يحل لك عدم بره والإحسان إليه؟ أبدا أبدا. ثبت في الحديث الصحيح سيدة عائشة قالت يا رسول الله أم رومان أمي كافرة ومشركة في مكة، جاءت إلي راغبة، جاءت طبعا فيها نبدأ أبرها؟ قال بريها وأحسني إليها. معنى جاء كفر مشركة وما زالت على الشرك. النبي لم يمنع هذا، بل أمر به وشد الرحم، وإن كانت رحم، رحم النبي كان من المشركين، قال بيني وبينهم رحم أبل بلالها، يعني أودهم ود الأرحام وإن كنت أخالفهم في المعتقد ولا أرضى عن كفر بحال، أبل بلالها. بل ثبت في الصحيح أن عمر الخطاب يقول رأيت حبرة، حبرة يعني ثوب حرير جميل سوراء عجبتني جدا، فقلت يا رسول الله هل جعلناها لك تلقى الناس بها؟ يعني جيب لك الحبرة السوراء دي، الثوب الحرير ده، تقابل به الناس والناس يحترموك ويحترموا الثياب والهيئة. فقال يا عمر هذا لباس من لا خلق له، الحريم مش للرجال، للنساء بس. قال عمر ففتح الله علينا بلاد فارس، فجاءت للنبي حبرة سبراء فأهدانيها، فقلت يا رسول الله أأهديتنيها بعد أن قلت عن صاحبها ما قلت إنها لباس من لا خلق له؟ قال يا عمر ليست لك، اجعلها لنسائك. قال عمر فأرسلت بها إلى أخي المشرك في مكة. أخي إيه؟ رغم شركه أهدى، يبقى الصلة مطلوبة، الصلة مطلوبة والرحم موصولة والأمل في هدايتهم قائمة لا تنقطع إلى قيام الساعة. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وضحت المعاني دي؟ دي أحكام شرعية يا إخوان.
يبقى مطلوب وصل الأبوين وبر الأبوين والإحسان للأبوين ولو كان من أئمة الكفر. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، بس قالوا لا، واتبع سبيل من أناب إلي. كل من رجع إلي ولزم أحكامي أنت مطالب بالاقتداء به. يبقى أي بل أدم تشوفه بر الأولين حتى ولو كان مشركين أنت أمر بالاقتداء به. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فإيه؟ سمع واحد يقول فحكم، لا ما فيش فحكم. تتبعتها في القرآن كله، كل الخلاف اللي بين الناس رب العباد يقول فيحكم بينكم أو يقضي، إلا الخلاف بين الأبناء والأباء لم يقل في القرآن قط يحكم أو يقضي، لأن الله لا يقبل أن يكون الولد خصم لأبويه أبدا أبدا حتى يوم القيامة. لن يجعلك ند لأبويك قط، الأب أب والابن أب. لذا قال ثم إلي مرجعكم فأنبئكم، يعني أعرف الأبناء جرائمهم في حق الأباء. الأباء عارفين وجبل على العطاء وأعطوا وأحسنوا، يبقى من عايز يعرف النت الذي لم يحسن. ولذلك حتى في المصير لما يدخل الناس الجنة، الجنة رب العباد قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، إيه المصير؟ قال ألحقنا بهم ذريتهم. طب لو ذريتهم أصلح منهم، ها لم يقل أو ألحقناهم بذريتي، ما قالت على قضيت أبدا. فجعل الإلحاق في اتجاه واحد مش في اتجاهين، الأبناء يلحقوا بالأباء على الدوام، مفيش إلحاق للأباء بالأبناء أبدا. هتقول له أصلح من أبيه، أصلح من أبيه هياخد أجره. والآن نصت على هذا، قال ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصنا الأبناء من عملهم من شيء. فالولد وإن كان أصلح من أبويه يأخذ كامل أجره ولأبويه مثله كما جاء في الحديث. يبقى الأبوين لهم أجر كل الأبناء مع أجرهم، أي الأولاد يسبقهم؟ يستحيل. فالولد دائما دون أبيه، ما دام دخل الاثنين الجنة الأب يقينا في منزلة أعلى من الأبناء بأبوته فوق أبنائه، لأنه أخذ مثل أجره مع كامل أجر. هتقول له طب ما أنا هبر أولادي وهاخد أجر أولادي، أبوك هاخد أجرك وأجر أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولادك إلى قيام الساعة. وهتفكر في حاجة بتروح، لأنه دعاك لهدى فله أجرك وأجر جميع من اتبعك إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. يبقى الأب دائما سابق والابن إيه؟ لاحق. استحالة هيلتقوا في الجنة بأعمالهم، الأب يقين منزلته في الأبناء. فرب العباد إكراما للآباء في الجنة يلحق بهم الآباء، يعني فضل أبوك عليك مش في الدنيا بس، حتى في الجنة. يبقى إلا تحسن تبقى أنت إيه البعيد نت يقينا. وصل المعنى؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم من أجورهم شيء. وضح المعنى دخلها؟ إذا ندرك هذا المعنى، معنى خطير. لذا يقول ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لذا جاءت وصية الرب بهذا السياق الدقيق العجيب بعد الوصية بالتوحيد وقبل الوصية بمراقبة رب العبيد. ثم تأتي الوصية الثانية لقمان في السياق، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ما في عمل صغير أو كبير عملته في السر أو علن، رآك أحد أو لم يراك أحد، إلا والواحد الأحد يراك ويسطر عليك عملك ويأتيك بها يوم القيامة. مثاقيل الذر أحصاها. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل مسطر. فإن علمت أن العليم الخبير لا يخفى عليه من أمرك شيء، كيف تعصيه وأنت تعلم أنه يعلم ما تفعل؟ كيف تعصيه وأنت تعلم أنه يراك؟ كيف تعصيه وأنت تعلم أنه يسمعك؟ كيف تأمن مكره وأنت تعلم هذا عنه؟ لذلك أحد التابعين لما شكى له تلميذه قال له: يعني أجد في نفسي ضعف شديد في عدم خشية في صلاتي وعبادتي، بل إذا خلوت بنفسي حدثتني نفسي بالحرام. قال: إن أردت السلامة فقل في كل وقت وأنت تسير وأنت تنام وأنت تقوم: الله يسمعني، الله يراني، الله لا يخفى عليه شيء من أمري. الله يسمعني، الله يراني، الله لا يخفى عليه شيء من أمري، ليعلمه قواعد المراقبة. الإنسان لكل ما يفكر يعصي يقول: الله يسمعني، الله يراني، الله لا يخفى عليه شيء من أمري، كيف يعصي؟ معايشة هذا المعنى معنى رؤية الله لك وسمع الله لكلماتك وعلم الله بدقائق ما في صدرك يجعلك ألا تفكر في المعصية أصلا، مش لا تقع فيها، لا تفكر فيها ابتداء. كيف تفكر المعصية والله يراك؟ كيف تفكر المعصية والله يسمعك؟ كيف تفكر في المعصية والله يعلم ما في صدرك؟ وذلك يا إخواننا اللي تعلم هذا المعنى وعاشه استحق أن يكون هو بالفعل يعني المؤمن الحق اللي يتمنى الإنسان أن حتى يعني يراه يتعامل معه. سيدنا عمر بن الخطاب لما مر بالرعية بليل وكان معه أحد الصحابة على مسك سيدنا أبو هريرة، فسمع حوار داخل البيت ومشي في الطريق، امرأة تقول لأخرى: أمزجي الماء باللبن. فردت الثانية قالت: أولم ينهك أمير المؤمنين عن مزج الماء باللبن؟ قالت: أمير المؤمنين لا يسمعنا ولا يرانا. فأجابتها قالت: إن كان أمير المؤمنين لا يسمع ولا يرانا فرب أمير المؤمنين يسمعنا ويرانا، والله لا أعصي الله ولا أمزج الماء باللبن. سيدنا عمر سمع الحوار من خلف الجدار، فأمر سيدنا أبو هريرة قال له: إن أصبح الصباح يعني ابحث لنا عن قصة المرأتين. فجاء يخبره أن دي امرأة وبنتها، والبنت بكر لسه لم تزوج. لما علم عمر هذا المشهد منها وأنها مراقبة لربها مستحضرة لسماع الله لها ورؤية الله لها ومتابعة الله لها وعلم الله بها، جمع أولاده أولاد أمير المؤمنين وقال كلمة عجيبة، قال: أيكم يتزوج امرأة أحسبها من أهل الجنة؟ قالوا: من يا أبتي؟ قال: فلانة بنت باءة اللبن المسكينة الفقيرة دي، منها تزوجها؟ عايز زوجها لواحد من أولاد أمير المؤمنين. فترددت نفوسه، هذه اتجوز واحدة بنت من عيلة القوم لكن بنت باءة اللبن غلبان. فلما ترددوا قال عمر: والله لو لم يعقد عليها أحد منكم لعقدت لها على نفسي، ما تجوزهاش واحد منكم حجوز أنا دي ما سيبهاش أبدا. فوافق سيدنا عاصم ابن عمر فتزوجها، فكانت أشهر زوجات أبناء عمر على الإطلاق. هذه المرأة أنجب منها عاصم بنت سماها ليلى بنت عاصم بن الخطاب. ليلى دي أم عمر بن العزيز. إما سيدنا عمر نسبه جاي لهذا الأصل. جدته أم أمه بنت باعة الليل. فأصبحت أشهر زوجات أبناء عمر. وكلما ذكرت قصتها دعا الناس لها. خرجت ليلى اللي خرجت لنا عاصم. عاصم نفسه لما يعني عمر بن عزيز لما خرج من نسب عاصم يوم عدل بين الناس وبني أمية ترددوا رجاء بن حيوة قال ويحكم عمدتم لابنكم عبد العزيز فزوجتموه بليلى بنت عاصم ابن عمر الخطاب فأتتكم بعمر ملفوفة. جابت له عمر الخطاب مرة تانية. لا تلوموا إلا أنفسكم أتتكم بعمر ملفوفة. إذا ندرك هذا المعنى الخطير. مجرد أن عمر رأى فيها مراقبة لربها أبى أن يحرم نسبها ومصاهرتها. عمر أمير المؤمنين. إذن هو ذا الدين الحقيقي وهو ذا الخلق اللي الإنسان يشتهي في المرأة أن تراقب لها في سرها وعلنها. المراقبة دي لا تخشى عليها في أي ظرف أن تصونك وعرضك ومالك في حضورك وفي غيابك. لكن اللي بتلون دي وتظهر لك الألوان والأشكال دي وتفتلك بالزينة تؤتمن؟ إذا كانت غير مؤتمنة على نفسها هتؤتمن على أولادها ونسلك؟ نسأل الله العفو والعافية. فلكن للأسف الشديد الناس بيغريها الزينة حتى وصلنا النساء أنها تصبغ يعني هوليبس تصبغ كل خيل فيها تغيره وفهم أن هي كده بإيه بتفتن الرجال. ولله در الشاعر حين قال قل للجميلة أرسلت أظفارها ربتها ليه؟ عشان الجمال والحلاوة وتطلها لك باللون الأحمر واللون اللي مش عارف انفس دلوقتي اللون عجيبة جدا سودة وفسفوري ما شاء الله. طب أحمر ليه؟ عشان لون الدم عشان تقول لك يعني انا عندي مخالب اهي هتفتح فمك حيب كرشك. لذا كل الشعر كل الجميلة أرسلت أظفارها إني لخوفك تؤمضي هاربا إن المخالب للوحوش أخالها فمتى رأينا للظباء مخالبا. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا. إن الجمال من المصور صنعه إن شذ خط فيه لم يكن صائب. نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك مراقبة الله من أخطر القضايا التي يجب أن نربى عليها أبناء. لأن الطفل إن لم يربى عن مراقبة الله سيفعل أمام أبيه ما لا يفعله من خلفه. ودي أخطر قضية تؤرق أي أب أن يرى من ابنه في غيابه سلو غير الذي يراه أمامه. ولذلك كان هذا الأصل الثاني بعد التوحيد. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ثم يأتي الأمر الثالث أو الوصية الثالثة من لقمان بأداء عزائم الدين وعظائمه. يا بني أقم صلي. قال له أقم الصلاة. أقم الصلاة يعني عديها على أكمل وجه يؤدى من الكبير للطفل. أي للطفل. احنا طبعا نفرح قوي لو الواد جه يصلي وينقل الصلاة ومش عارف يمثل الصلاة ولا أخشع في الصلاة ويلعب في الصلاة. بس يقول لك عم الشيخ الحمد لله انه صلى. يا فرحتي بيك وبيه. لم يقل أحد صلي لكن الأمر جاء أقم الصلاة. الصحابة رب أولادهم على هذا لغاية ما أصبح الطفل الصغير أمة في صلاته. أمة. أنا هكتفي بمثال واحد. سيدنا عبد الله بن عمرو العاص كان شاب صغير عمره 12 سنة فقط. لكن بلغ أصبح رجل، فسيدنا عمرو زوجه، خطب له فتاة شريفة من قريش كان عمرها كان 10 سنين. 10 سنين ليه؟ سن الحيض عند النساء في جزيرة العرب مع الحرارة يبدأ الحيض من 9 عند بعض النساء، والبلوغ عند الرجال من 10. طبعا الغرب بيصمت ويقول لك الطفلة صغيرة تجوزوها 9 سنين. طب احنا عملكم اذا كنتم مسخيط ونسوانكم مع البرد ما بتحيدش الا بعد 12 و13 و15 و16، انتم مسخيط مش احنا عندنا النساء نساء والرجال رجال. وصلت؟ العرب كلهم كان الامر ده بالنسبة لهم معروف، ان الفتاة اللي وصلت 9 سنوات مدام حاطت اصبحت انثى كاملة تحمل وتلد وتخلف. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سيدة عائشة وهي في 9، كانت امرأة حاضت مش سيدنا رسول الله فقط، وذلك ما احد يعني الكلام ده ما اشاعه الا من المستغربين والمستشرقين، لكن جزيرة العرب كلها ما في واحد تكلم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة وصغر سنها 9 سنوات، رسول الله في عمره 55. سيدنا عمر في نفس السن 55 تزوج السيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب حفيد رسول الله، كان عمرها 10 سنوات. ما أحد عابة وقس على هذا. فالقضية دي كانت عند الصحابة معروفة ومألوفة بل عند كل العرب. البنت بلغت 9 سنوات أصبحت عروسة، 10 سنوات أصبح الولد أصبح شاب رجل خلاص اكتملت ولدته. الشاهد سيدنا عمرو نفسه تزوج عمره كام؟ 12 عام، وعروسه أم سيدنا عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو كان عمرها كام؟ أم تزوج سيدنا عمرو 10 سنوات، وأنجب منها عبد الله بن عمرو بعد سنة. الفارق بين عبد الله بن عمرو وبين أبيه كم سنة؟ 13، وبينه وبين أمه 11. أخوه وصلت؟ شوف الولاد في 12 بيضحكوا ازاي مبسوطين. ها طبعا حقه لما يسمع الكلام ده حقه. ها اذا ندرك اللي بيحكي القصه الحديث في صحيح مسلم وبخاري، عبد الله بن عمرو يقول انكحني ابي بنسيبه من قريش فقمت بها ليله تعرسنا. السنه ان ليله الفرح يصلي بعروس القيام، كم ركعة القيام؟ ها 11 ركعة. كم واحد فكر يعملها؟ العلماء قال اللي ما قدرش على 11 ينزل يجيب 8 يجيب 6 يجيب 4، لو تعبان خالص يجيب ايه؟ كحيان واحد ما هم ركعتين. طبعا كل ما حدش يفكر الا في ركعتين، كل داخل يقول لك الحمد لله جبت ركعتين كمان. ها عايز نص ركعه ولا حاجه. الله يرحم الشيخ كشك كان معنا شاب زميلنا بيقول له مولانا، قال له نفسي اتجوز 4 وفضت الشيخ مره واحده. قال له ابني جربته واحده؟ قال له لا. قال لك جرب واحده ساعتها تصوت تقول يا رب ما فيش نص على قدي. فاحنا نص على قدي مش ركعتين، عايزين نص ركعة. نسأل الله العافية والعافية. يقول عبد الله بن عمر فقمت بها ليلة تعرسنا، ليلة الدخلة. قال والله ما إن استفتحت في كتاب الله، قرأ الفاتحة ودخل على البقرة، قال لم أشعر بنفسي إلا وأنا أختم القرآن في الركعة الثانية والفجر الكاذب يؤذن. يبقى خد ليلة الدخلة من العشاء للفجر ختم القرآن، يبقى ده كان طفل عادي ولا حافظ للقرآن يقينا متقن. ومش بس عشان يصل لهذه المرحلة ان يختم القرآن في ركعتين الكلام يبقى اكتسب ليلة الدخلة ولا متدرب عليه سنين. هو ده معنى وصية لقمان لطفل 7 سنين، يا بني أقم الصلاة، لما يوصل 12 هيبقى أستاذ في القيام، هيوصل 10 هيبقى أستاذ في القيام. القضية مش في عمر عبد الله بن عمر، طب هو مشغول بالقرآن وبيتل ومشغل بالآيات، الغلبانة اللي وراه ما تململتش. طب اتصفق سقف له كده سنة لوقت الإمام تقف، ها يعني انتبه ان وراك عروسة، تقول أي حاجة. طيب دي زوجة هباب، دي ليلة طين. البنت عجيبة، هو واقف زي الألف مع القرآن وهي خلفه صامدة في الإصغاء لكلام الله. يقول عبد الله بن عمرو: فلما أصبحنا صلينا الصبح، يبقى أول ركعة صلوا بهم إيه؟ القيام دول صلوا في الصبح. قال: فجاءنا أبي فسلم ثم وجه حديثه لعروسي. قال: ما شأن عبد الله بن عمرو؟ إيه أخباره؟ ليه؟ سيدنا عمرو إخواننا من أدهى دعاة العرب، بعدين انفل أولاده وحفظه بالواحد، فعرف ان عبد الله بن عمرو من شده انشغاله بالقيام ممكن لا يسال في اي حد حوله، لا يشعر من حوله، لا عروسه ولا غير عروسه. فتوقع حكى هذا، جاء له بعض سلفات مباشره. قال: فسلم ثم وجه الى حديثه والعروسي فقال: ما شان عبد الله؟ اسمع بقى جواب البنت. قالت: 10 سنوات طفله في رابعه ابتدائي الان. اللي بقى في رابعه ابتدائي ما بتعرفش تتكلم، ها ده بتبقى واصله. هقول بس يا اخوانا، احد علماء يقول واحده ست يعني امراه ومنقبه ومحجبه واها بنتها عروسه 18 سنه ولابسه بنطلون قص لس، فبقول لها: ليه حرام عليك اتقي الله في البنت دي؟ تقول لها: بنت ايه يا عم الشيخ، دي كتكوته 18 سنه وكتكوته، احنا عايشين في ايه؟ في مزرعه فراخ؟ من رب كتاكيت 18 سنة دي يعني عروسة أم مدرسة طفل 10 سنوات. لما وجه لها عمر السؤال أجابت إجابة عجيبة: ما شأن عبد الله؟ قالت: نعم العبد لرب. يبقى بتمدح سلوكه ولا تذمه؟ تمدح. نعم العبد لرب، فعبودية الله مدرسة، ربي على العبادة، ربي على إقامة الصلاة، ربي على الخشية، نعم العبد يا رب. لكنها تعلم ذكية جدا أن عمرو ليس عن هذا يسألها، ما سألهاش عن عبادته، بيسألها عن حاله معها، لكنها قدمت فضلة وأخرت جواب عمرو، لكن أجابت. الأمانة تقتضي أن تجيب، تعلم كل هذه الآداب البنت الصغيرة 10 سنوات. فقالت: لكنه لم يفتش لنا كنفة، يعني ما رفع نقابي ولا رأى وجهي. يبقى معناها إيه؟ ما مسها. قال عبد الله بن عمرو: فجاءني أبي غضبان طبعا غضب شديد، فغلظ لي القول وعضني بلسانه. في عض باللسان، قال لي كلام موجع أشد من عض، فغلظ لي القول وعضني بلسانه. قال: أنكحتك نسيبة قريش فأبيت إلا أن تعضلها ليلة تعرسها لأشكونك إلى رسول الله. وصل معنى؟ لما تبقى طفل 10 سنوات وتثبت على سماع القرآن من العشاء للفجر ليلة الدخلة ليلة العمر، متى ربيت على هذا؟ في ليلتها ولا قبلها بسنين؟ حتى ندرك التربية اللي ربيها الصحابة من صغرهم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، يعني نصنع من كل ولد من أولادنا داعية إلى الله من صباه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يغير من حوله لا يغيره من حوله، ما تطلعوش ضعيف منتظر من اللي يوجهه، لا ده انت بتجعل من القائد هو اللي بيوجه وهو اللي بينصح وهو اللي بيأمر بالمعروف وهو اللي بينهى عن المنكر وهو الذي يغير المنكرات وينشر المعروف بين العباد. ودي من عزائم دين وعظائم الدعوة إلى الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. ليه؟ انت الولد متعود يدعو غيره يصعب على غيره أن يدعوه، يبقى أنت أمنته، أمنته ألا يفسده مفسد وألا يخضع أمام فاجر، بل هو المطالب بتغيير الفاجر وتوجيه الفاجر والأخذ بناصية الفاجر إلى الله عز وجل. إن ربيته على هذا جعلت منه قائد مش شخص عادي. الأمر عرف المنكر لا يقوى عليه فسول الرجال بل يقوى عليه فحول الرجال. مطلوب أن تجعله فحل لا فسيل. واضح المعنى؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، مش كل ما يتكلم تقول اخرس اخرس، هيعيش طول عمر اخرس. مطلوب انك انت تخليه ينطلق يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يغير الناس يأخذ بنواصي الناس إلى رب الناس يدعو إلى رب الناس. كل دي أساسيات في التربية وليس التكليف بما لا يحتمل ولا يطاق كما فهم بعض الجهال. سيدنا لقمان عده الله من أحكم الأنام ويصف لنا وصيته ويجعلها قرآن يتلى إلى خمس ساعة رب عليه ولده وهو في السابعة من عمره. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وكل ده يحتاج منك لصبر ألا واصبر على ما أصابك حتى وإن وجدت تبعات وأذى في حال أمرك معروف عن المنكر. يلزمك الصبر على هذا كله ولا يحملك ما تجد على ترك هذه الأساسيات وأصول الدين. كل ده رب على الطفل. أي يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذا مطلوب تربية أولادنا على عزائم الدين، وإن الأصل أن الدين له ابناء العزائم، لكن أنا بدور لأولادي على أي رخصة بعلمه من طفولته إن يعيش بالرخص، فهو مع المريض مريض ومع العجز عاجز ومع النساء امرأة. متى يكون رجل؟ وصلت؟ مطلوب أن نربيه على العزائم لا على الرخص، إن ذلك من عزم الأمور فقط، لا بل على السمو والمكارم. ولا تصعر خدك للناس، احذر أخطر مرض يحرمك خير الدنيا والآخرة، الكبرياء والتعالي. الكبرياء والتعالي وخص على العباد، وخص على العباد. والله يا أخوانا سامحوني، الكلام ده في الصغر له أثر كبير جدا في حياة الإنسان. أنا أحكي موقف حصل معي شخصيا وأنا طفل، يعني 5-6 سنين، وعندنا طوال شهر رمضان العائلة لها عادات إسلامية حسنة، في دوار ضخم للعائلة في صعيد مصر، كل يوم في رمضان وقت الإفطار كل عائلة بتخرج صينية أكل كبيرة ويدعى إليها الفقراء مع أهل العائلة نفسهم، ونفطر مع بعض سوا بحيث العائلة تحتوي كل فقراء البلد، كل بيفطر معنا نفطر مع بعض. فأنا جالس طفل وجاء بجواري رجل فقير ثيابه رصة جدا وكفيف، وأصبحت أكل أنا وهو في طبق واحد، ففوجئت أن الكفيف ده إيده طاشت في الطبق في الإناء، فأنا عافته نفسي عفت اللي أكل، فمدت إيدي على الإناء اللي ذنبي أكل منه، فلقى الوالد شافني الله يرحمه راح منول الكف فورا، قال لي هب أنك الأعمى ترضى أن ينفع الناس منك؟ قلت له لا، قال لي عاونهم ساعده أنت. الكف ده أنا لا أنساه لكن غير حياتي. يجي الفقير أنا أطبطب عليه مهما بلغت رصاصة ثيابه ومهما بلغ الظرف الذي هو فيه، أنا اللي ساعده وأنا اللي أقف معاه لغاية ما يخلص أكلته وانبسط، وأنا اللي أكله بإيده كمان. لكن كف عدلني. وصلت؟ أنا بقول الكلام ده عشان الأولاد يتعلموا بس. مدرسة، ولا تصعر خدك الناس، احذر أن تتكبر على أحد. مش أنت ابن فلان ولازم تبقى ابن فلان وتتعامل مع الناس بعلياء، هذه مصيبة بيرب عليه الآن الفجرة، حتى يكون الناس سادة ويجعل الخلق لهم عبيد. لاحظت الضابط تعبان وشاف نفسه في السماء ليه؟ لأن ربوه على التعالي وعلى التكبر، مش تواضع الناس. والكبرياء أخطر مصيبة إذا ابتلي إنسان بها لا سبيل معها إلى جنة الله. قال صلى الله عليه وسلم في نص الحديث: من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله عليه الجنة. مثقال حبة خردل من هذا المرض كافية أن تحرم ولدك من الجنة. كيف تفكر في لحظة أن تملأ قلبه بالكبرياء والتعالي على عباد الله، صغير أو كبير، فقير أو غني؟ ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرح عمزة الطاووس عمال ترقص. إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم ارتقى حتى للتحسينيات، قال: واقصد في مشيك، اقتصد لا تضيع وقتك. ليعلمه أخطر قضية: أدب اغتنام الأوقات والطاقات. إزاي خليه يستفيد من كل ثانية في عمره وكل طاقة عنده وكل نعمة أعطاها الله له. لو أنا ربيته على هذا المنهج فقط لكان كافيا أن يسمو به إلى السماء. واقصد في مشيك، بس قال له: واغضض من صوتك. ما تعودش كل حاجة بالعياط وبالزعيق برفع الصوت. ها، أول ما يعيط تديله، أول ما يرفع صوته تسكته. بإيه؟ بتحقيق ما أراد. لا، صوت وعيط، إحنا ما بنديش بالصوت ولا بالعياط، لكن يكرم الأولاد بما فيه صلاحهم لا بمجرد ما تشتهي أنفسهم. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات هتزعق. الحمار بيزعق أكتر منك، تروح أنت فين جنب الحمار لما نهى؟ ها، وضحت؟ فأنت عايز نهى؟ ها يا شباب، اللي بيرفع صوته يبقى بيعمل ايه؟ الله يرحم الشيخ كشك في بعثة قومية من بعثات، فبيسأل السجان: يا ابني انت جايبين ايه النهارده في الافطار؟ قال: فول. واخر النهار؟ قال: فول. قال له: بص يا ابني، فول اول النهار وفول اخر النهار، مش هنها يا ابني. وصلت؟ انا اسف ان انا اطلت، لكن احببت ان اجمع وصيه لقمان في هذه العجاله السريعه جدا والاختصار الشديد جدا، ارجو ان لا يكون مخلا، لكن احببت ان تعطي اشارات حتى على كل وصيه حتى يفهمها الاباء ويربوا عليها الابناء. هذه وصية من أخطر الوصايا التي جاء بها رب العالمين في القرآن، وجعلها دين ووحي يتلى في المحاريب ليتعبد العباد به لرب العباد. فربوا عليها أبناءكم تصفروا بخير الدنيا والآخرة، أنتم وأبناءكم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وبارك لنا ولكم في أولادنا وأحفادنا وذرياتنا. اللهم أصلحهم بدينك وأصلحهم لدينك، اللهم اجعلهم الصالحين القانتين. نسألك لنا ولهم إلهي الحق الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك لنا ولهم شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك لنا ولهم قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك لنا ولهم خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.